أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الشق الثاني من المسألة التي تناولناها في البحث الأخير، وهو يرتبط بما لو علم بتحقق كل من الزنا والعقد ولكنه لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. واستعرضنا رأي السيد الحكيم رحمة الله عليه، حيث ذكر ثلاث صور وفصل بينها، وسوف نرجع إن شاء الله في آخر بحث اليوم إلى كلام السيد الحكيم رحمه الله. ثم ذكرنا أن السيد الخوئي وكذلك السيد السبزواري رحمة الله عليهما لم يفصلا هذا التفصيل الذي ذكره السيد الحكيم، ووافقا معلومات على إجماله، حيث ذكر الماتن رحمة الله عليه في الشق الثاني هذا الحكم، وهو قوله بنى على كونه، أي على كون الزنا لاحقا، يعني بعد العقد. فإذا كان الزنا بعد العقد حينئذ لا يؤثر في نشر الحرمة، من دون أي تفصيل بين صور المسألة المتقدمة أو الصور الثلاث التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه. بالنسبة للسيد الخوئي، حكم وعلل حكم الماتن بالبناء على كون الزنا متحققا في مرحلة لاحقة على العقد بالتمسك بأصالة عدم الزنا إلى حين العقد، إلى حين التزويج. إذا كان قد عقد على امرأة وإلى حين هذا العقد لم يحصل زنا ببركة هذا الاستصحاب، فحينئذ تثبت الحلية، فيجوز لأبيه أو لابنه أن يتزوج من هذه، أو يكون عقدهما على هذه المرأة التي حصل بها الزنا يكون حلالا. هذا الكلام من السيد الخوئي إذا أردنا أن نحلله فهو يبتني على ثبوت المقتضي وعدم المانع. أما أن المقتضي موجود، فباعتبار أن منشأ الشك في الحلية والحرمة نشأ من كون هذا العقد أو هذا الزنا قد تقدم على العقد، وبما أنه مشكوك فأركان الاستصحاب فيه تام، فتكون مثل صحيحة زرارة الأولى والثانية وسائر أدلة الاستصحاب بلحاظ المقتضي شاملة لهذا المورد. يوجد يقين سابق ويوجد شك
لاحق ويترتب على ذلك أثر شرعي وهو الحلية. أما اليقين السابق فلأن الزنا أمر حادث مسبوق بالعدم، أما الشك فواضح، وأما الأثر الشرعي لأنه ببركة هذا الأصل نثبت الحلية. فأركان الاستصحاب إذا ثابتة فالمقتضي لجريانه ثابت بلا إشكال. يبقى الكلام في أنه هل يوجد مانع؟ ما يمكن أن يتصور مانعا في المقام وأن يكون هذا الأصل معارضا بأصالة عدم التزويج وعدم العقد إلى حين الزنا. بتفهم جيدا. كما أنه نشك في حدوث الزنا قبل العقد فنستصحب عدم الزنا إلى حين العقد، كذلك نحن أيضا نشك في حصول العقد قبل الزنا فنستصحب أيضا عدم العقد إلى حين الزنا، فيكون الزنا متقدما والعقد متأخرا، فحينئذ تثبت الحرمة. فإذن الأصل الذي فرضه السيد الخوئي يعارضه أصل في الطرف الآخر، فإن الأصل الذي أجراه السيد الخوئي المستصحب في عدم الزنا إلى حين التزويج، وهذا يثبت الحلية، بينما الأصل المعارض المستصحب فيه هو عدم العقد إلى حين الزنا، وهذا يثبت الحرمة. فأصلان نتيجتهما مختلفة فيقع التعارض بينهما. هذا ما يمكن أن يقال في إثبات وجود مانع عن جريان هذا الاستصحاب الذي يثبت الحلية. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن هذا المانع من أن التعارض بين أصلين فرع تمامية المقتضي لكلا الأصلين، فقد عرفت أن الأصل الأول الذي يثبت الحلية المقتضي فيه موجود. ليه؟ لأن اليقين السابق والشك اللاحق والأثر الشرعي ثابت. حتى يعارض بأصل آخر لابد أن تكون أركان هذا الأصل الثاني متحققة، وإلا لا يجري ولا يعارضه هذا الأصل. فعلى هذا الأساس ذكر في محله أن التعارض إنما يكون بين المقتضيات، يعني لا بد من تمامية المقتضي لكل واحد من المتعارضين، واشتهر على الألسن أن لا حجة لا يعارض الحج. فيرى السيد الخوئي رحمة الله عليه أن الأصل الثاني لا مقتضي لجريانه لكونه من الأصل المثبت. ليه؟ أن المستصحب في الأصل الثاني ما هو؟ عدم العقد إلى حين التزويج. هذا عدم العقد إلى حين التزويج لا يترتب عليه أثر شرعي،
لأن الأثر الشرعي وهو الحرمة موضوعه تأخر العقد عن الزنا لا عدم العقد إلى حين الزنا. نعم لازم عدم العقد إلى حين الزنا أن يثبت تأخر العقد على الزنا، وهذه الملازمة ملازمة ليست شرعية، لم تثبت بآية أو رواية. فحينئذ وباعتبار أن الأثر الشرعي يترتب وهي الحرمة تترتب على التأخر، والمستصحب ليس هو التأخر بل عدم العقد، فيكون من الأصل مثبت. والاستصحاب المثبت المقتضي لحجيته غير موجود، فكيف يعارض الاستصحاب الأول؟ طبعا وهذا لا يجري، هذا الإشكال في الاستصحاب الأول. ليه؟ لأن المفروض المستصحب ما هو؟ عدم الزنا إلى حين التزويج، وموضوع الحلية هو هذا، أنه عندما عقد على امرأة لم يكن قد تحقق فيها الزنا من الأب أو من الأب، هذا العدم يثبت ببركة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في توضيح ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وطبعا سوف نعلق عليه بعد قليل. الموقف الآخر هو موقف السيد السبزواري رحمة الله عليه، حيث إنه علل بناء الماتن على كون الزنا متحققا في مرحلة لاحق على العقد، علل ذلك بالتمسك بأصالة الصحة في العقد ما لم يعلم الخلاف. الآن نحن نعرف بأن هذا الرجل عقد على هذه المرأة، وهذا معلوم لدينا مما لا شك فيه، مهما كانت الصورة من الصور الثلاث التي ذكرها السيد الحكيم رحمة الله عليه، نعلم بصدور عقده. فهذا العقد الأصل فيه الصحة، ما لم نحرز المانع عن صحته، والمانع من الصحة هو تقدم الزنا على العقد، وهذا لم يحرز، لأن المفروض أننا نشك في أن هذا الزنا متقدم على العقد أو متأخر عن العقد. هذا لا نريد أن نقف كثيرا عند هذا الموقف الثالث، فإنه في الواقع يتضح بطلانه مما تقدم في توضيحنا لكلام السيد الحكيم. الآن ما المقصود بأصالة الصحة؟ أصالة الصحة هل هي أصل لفظي أو أصل عقلائي أو أصل عملي؟ طبعا ليس المقصود الثالث، لأنه في العقود الأصل العملي يقتضي الفساد، ولذا يقال بأصالة الفساد. وينبغي أن يقال أنه ليس المقصود الثاني أصل عقلائي، ما عندنا أصل عقلائي في سورة الدوران بين ما يبطل وما لا يبطل أن العقلاء يبنون على الصحة، لأن المفروض كما صدر عقد صدر زنا، وكما يحتمل أن يكون الزنا متأخرا عن العقد يحتمل أن يكون الزنا سابقا على العقد، فلا يوجد لدينا هكذا أصل العقلاء. فينحصر الأمر
بتبريره بأصالة الصحة والتمسك بالعمومات من قبيل وأحل لكم ما وراء ذلكم وما شابه ذلك من الروايات. إذا كان هذا هو المقصود التمسك بعمومات الحل، أيضا الأمر مشكل لما تقدم في كلام السيد الحكيم من أن هذا الشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لا لذات العام ولا للمخصص، لأنه كلاهما محتمل في المقام كما سوف يأتي توضيح ذلك بشكل مفصل إن شاء الله. فكلام السيد السبزواري لا يمكن أن نوافق عليه. في تحقيقنا لهذا المطلب لابد أن نركز على ما ذكره السيد الحكيم بشكل جيد، أنه التفت جيدا، اتضح لدينا بهذه المدة الطويلة التي ندرس فيها على متن العروة أن السيد الخوئي في الأعم الأغلب في كلامه يكون ناظرا إلى السيد الحكيم. السيد الحكيم ذكر صورا ثلاث، السيد الخوئي لم يذكر ولم يفصل هذه الصور، لابد أن يكون هناك سر. نلتفت جيدا لب المطلب عند السيد الحكيم، لعله بعض الإخوة لم يتضح لهم المطلب بشكل واضح يوم أمس خصوصا مع التسجيل وعدم الحضور، لابد أن نلتفت إلى لب المطلب. السيد الحكيم بنى على أن كلا من سبق العقد أو سبق الزنا يترتب عليه حكم خاص، يعني سبق العقد على الزنا له حكم، وسبق الزنا على العقد له حكم. من أين هذا؟ لما ذكرناه في الدرس السابق من أنه يوجد قضيتان. القضية الأولى فلنصغها بهذه الطريقة: كل من عقد على امرأة لم يكن قد زنى بها أبوه أو ابنه فهي له حلال. هذه القضية الأولى. هذه القضية الأولى لها أثر شرعي وهي الحلية، فهي له حلال. حلية هذه المرأة على العاقد، ولها موضوع. هذا الأثر الشرعي حكم مترتب على موضوع مركب. مما هو مركب؟ مركب من العقد واحد، وعدم سبق زنا الأب أو الابن بهذه المرأة اثنين، مركب من جزئين. إذا كنا نعلم بتاريخ العقد فالعقد وهو الجزء الأول لهذه القضية ثابت بالوجدان، حصل عقد ونعلم بتاريخه. والجزء الثاني وهو عدم سبق زنا الأب أو الابن بتلك المرأة التي عقد عليها يثبت ببركة الاستصحاب، لكونه بحسب الفرض مجهول التاريخ فنستصحب عدم تحققه حين العقد، فحينئذ يترتب الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي إذا كان مترتبا على موضوع مركب من جزئين وثبت أحدهما بالوجدان وثبت الآخر بالتعبد ولو بالأصل العملي، حينئذ
لا شك أن الحكم الشرعي والأثر الشرعي يترتب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية هكذا نصيغها: كل من زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها أبوه أو ابنه تحرم على الأب والابن. كل من زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها أبوه أو ابنه تحرم على الأب والابن. هذه المسألة أيضا لها أثر شرعي، حكم شرعي. ما هو حكم الشرعي؟ تحرم عليهما، أي الحرمة على أب العاقد وابن العاقد. طيب هذا الأثر الشرعي وهذه الحرمة الشرعية أيضا مترتبة على موضوع مركب من جزئين. الجزء الأول الزنا، يعني قلنا كل من زنى بامرأة، الزنا بامرأة، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني عدم سبق عقد الأب أو الابن. فإذن هناك أثر شرعي وهي الحرمة مترتبة على موضوع مركب من جزئين، جزء الأول الزنا والجزء الثاني عدم سبق عقد الأب أو الابن. كل لأن القضية ماذا كانت؟ كل من زنى بامرأة قبل أن يعقد، هذا اللي أجل ذلك قلنا عدم سبق عقد الأب أو الابن. طيب أحد الجزئين وهو الزنا ثابت بالوجدان في الصورة الثانية لكوننا نعلم تاريخ تحقق الزنا، هو معلوم التاريخ. والثاني وهو عدم سبق عقد الأب أو الابن فهو لكونه مجهول التاريخ تجري فيه أصالة عدم سبق العقد على الزنا، وبالتالي ترتب أحد الجزئين بالوجدان والجزء الآخر بالتعبد ببركة الأصل، فلا بد أن يترتب الأثر الشرعي وهو الحرمة في هذه القضية. النتيجة النهائية أنه حيث بنينا على أن كلا من سبق أحد الطرفين العقد والزنا موجب لحكم خاص حلية أو حرمة، فأصالة العدم تجري في مجهول التاريخ ويترتب الحكم على معلومة التاريخ من حلية أو حرمة على الاختلاف في الصورة الأولى والثانية التي ذكرناهما يوم أمس. هذا كلام السيد الحكيم وتحقيقه بتوضيح بما يرتبط بالصورة الأولى والصورة الثانية، يعني نعلم تاريخ العقد ونشك ونجهل تاريخ الزنا. الصورة الأولى نعلم تاريخ الزنا ونشك في تاريخ ونجهل تاريخ العقد. هذا بخلاف الصورة الثالثة عندما يكون عندنا جهل بتاريخ كلا الحادثين، فهنا علمنا سابقا أنه لا يجري الأصل العملي على كلا مبنيي الشيخ والأخوند، أن الشيخ يقول في حد ذاته يجري لكن للمعارضة لا يجري، الأخوند في حد ذاته لا يجريان. طيب ماذا نفعل في الصورة الثالثة؟ هنا الكلام المهم والذي يتضح به الإشكال على السيد السبزواري رحمة الله عليه. السيد الحكيم يرى أنه لا يمكن لنا أن نتمسك بأصالة وبعمومي بأصالة عموم صحة النكاح. ليش؟ لأن ما نحن فيه من الشبهة المصداقية للمخصص. ليه؟ أحل لكم ما وراء ذلكم، هذا عام. المخصص ما هو؟ من زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها الأب والابن، وما نحن فيه للجهل بالتاريخ وعدم جريان الأصل
نشك أنه هل هذا من هذا المورد أم لا. فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص غير جاري. فحينئذ لا الاستصحاب يثبت الحلية ولا الحرمة ولا أصالة العموم تثبت مضي العقد وترتب الأثر عليه. فلا يبقى حينئذ إلا أن نتمسك بأصالة الفساد في العقود التي مرجعها إلى استصحاب ترتب الأثر، كما أوضح ذلك الشيخ الأنصاري مرارا في كتاب المكاسب. هذا لب مطلب السيد الحكيم رحمة الله عليه، وكلام في غاية الدقة والمتانة. بهذا البيان اتضح بطلان ما أفاده السيد السبزواري من الرجوع إلى أصالة العموم. يبقى كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه. في كلام السيد الخوئي هناك عدة أمور يمكن أن نقف عندها. الأمر الأول أن كلامه بدعوى التمسك باستصحاب وبأصالة عدم الزنا إلى حين التزويج مطلق، فيشمل الصور الثلاث التي ذكرها السيد الحكيم. بهذا مبنائيا لا ينسجم لا مع مبنى الشيخ الأعظم في الصورة الثالثة الجهل بتاريخهما ولا مع مبنى الآخوند، فلا بد حينئذ أن يكون مبنى السيد الخوئي هكذا، أن الاستصحاب يجري في مجهولي التاريخ كما يجري في مجهول تاريخ أحدهما إذا ترتب على الجريان أثر، ولا يفصل. وهذا خلاف ما عليه أكثر المحققين من الشيخ والأخند ومن جاء بعدهما. هذه الملاحظة الأولى، يعني كان وحتى خلاف مبنى صاحب العروة الذي يؤيد مبنى الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يمكن أن نقف عنده في كلام السيد الخوئي يرتبط بما ذكره من أن جريان الأصل الثاني لمعارضة الأصل الأول لا يتم لكونه من الأصل المثبت. هذا الكلام إنما يكون له وجه فيما لو كان الحكم الشرعي مترتبا على تأخر العقد عن الزنا، فيقال حينئذ الحق مع السيد الخوئي لأن هذا الأصل الثاني والاستصحاب الثاني استصحاب عدم الزنا، عفوا استصحاب عدم العقد إلى حين الزنا لا يثبت تأخر الزنا إلا على القول بالأصل المثبت. ولكن قد يقال أنه يكفي لإثبات موضوع الحرمة وما ذكره السيد الحكيم قدس سره في القضية الثانية، كل من زنى بامرأة قبل أن يعقد عليها أبوه قبل أن يعقد يعني يكفي أن نثبت بأن الزنا متقدم، وليس من الضروري أن نثبت أن العقد متأخر كي يكون هذا الزنا ماذا؟ كي يكون جريان الأصل من الأصل المثبت. فبالتالي هذه الملاحظة الأخرى تسجل على ما أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه. وفي الواقع الأمر مشكل، يعني نحن بحاجة هنا، لا يكفي هذه الطريقة بأن نأتي ونقول نفرض وجود قضيتين الأثر في أحدهما هو الحلية والأثر في الآخر هو الحرمة، وكل واحد لها موضوع مركب، بل لابد أن نرجع إلى الروايات لنرى الروايات على ماذا تدل. إذا كانت الروايات التي تحرم جاء فيها تأخر العقد عن الزنا، فالحق مع السيد الخوئي يكون الأصل من الأصل المثبت. وإذا كانت الروايات لا، يكفي أن يكون هناك زنا ولا عقد، هذا العدم، هذا العدم يمكن أن نثبته بالأصل، فلا يكون استصحابه من الأصل المثبت. وإذا تأملنا الروايات التي تقدمت سابقا إذا رجعنا إلى الروايات المتقدمة سابقا نجد مثلا يوجد عدة تعابير في تلك الروايات. نعم، من الروايات التي تقدمت سابقا ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب صحيحا عن أبي بصير قال سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه، أو يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال عليه السلام إن كان الأب أو الابن مسها وأخذ منها فلا تحل. الظاهر هذا التعبير أنه يكفي في ثبوت الحرمة وعدم الحلية أن يكون العقد موجودا قبل الزنا، لا تأخر الزنا عن العقد. كذلك صحيحة علي بن جعفر في قرب الإسناد التي قرأناها سابقا قال وسألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال لا، زنى بامرأة، ظاهر أنه زنى بامرأة قبل أن يتزوج الابن، إن لم نقل بأنها صريحة في ذلك، وقد اعترف السيد الخوئي سابقا بأن هاتين الروايتين من الروايات المعتبرة سندا والواضحة دلالة، لكنه لم يعمل بهما لما تقدم وناقشناه سابقا. فعلى كل تقدير لابد من الرجوع إلى هذه الروايات لنفهم أن ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه هو أقرب إلى واقع تلك الأخبار. نكتفي بهذا المقدار لنبدأ إن شاء الله غدا بمسألة جديدة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.